أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الرابعة في صفحة 209، كانت الفتوى الثالثة أن آذان الثقة هل هو حجة أو ليس بحجة، يعني أننا سمعنا المؤذن يؤذن وكان المؤذن ثقة، فهل نبني على أن الوقت قد دخل لصلاة الظهر مثلا أو لا؟ كان الكلام في هذا البيان في الفتوى الثالثة. أما في الفتوى الرابعة، إذا جاء إلينا الثقة وأخبرنا أن الوقت للصلاة قد دخل، ونحن ذكرنا سابقا أن هذا الخبر، خبر الثقة، خبر واحد، وخبر الواحد بلا ريب يولد عندنا الظن، وهذا الخبر خبر الواحد الثقة يأتي ويخبرنا عن موضوع من الموضوعات الخارجية. مثلا إذا جاء وأخبرنا بأن السماء ممطرة، إذا جاء وأخبرنا بأن زيدا عادل، إذا جاء وأخبرنا بأن بكر أصبح مجتهدا، وهكذا. فهذه إخبارات عن موضوعات خارجية، هذا خبر ثقة في موضوع خارجي. المصنف يقول إن الإيمان بخبر الثقة في الموضوعات هل يكون حجة في غير مقامنا فضلا عن كونه حجة في مقامنا؟ بمعنى أن خبر الثقة في الموضوعات مطلقا، يعني خبر الثقة سواء كان في باب الموضوعات الخارجية كالأمثلة المتقدمة أو في مقامنا وهو أنه يخبر عن دخول الوقت، فهنا هل نأخذ بخبر الواحد الثقة في باب الموضوعات ويكون حجة، أو أننا لا نأخذ بإخباره إلا إذا ولد لنا الاطمئنان أو العلم أو الوثوق بإخباره؟ اختلف العلماء، علماء الأصول، في حجية خبر الثقة في باب الموضوعات وأنه حجة أو ليس بحجة. البعض قال مثلا بصورة سريعة قبل أن نأتي إلى ما في المتن أنه لا يكون حجة إلا إذا ولد عندنا الاطمئنان. البعض يقول أنه لا يكون حجة إلا إذا ولد عندنا الوثوق بإخباره، إذن البعض يقول بعدم الحجية. نحن كلامنا أعيد بالنسبة إلى خبر الثقة، يعني جاء إلينا واحد ثقة وأخبرنا بأن الزوال قد تم، بأن الزوال قد تحقق، بأن الظهر قد دخل وقتها. إذن هذا إخبار في ماذا؟ إخبار بالنسبة إلى موضوع خارجي، فهل نبني على حجيته أو لا نبني على حجيته؟ القول الأول يقول أننا لا نبني على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات، بمعنى لا نبني على حجية خبر الواحد العادل أو العادل في باب الموضوعات فضلا عن إخبار الثقة. فإذا سواء كان عادلا أو كان ثقة لا نأخذ بإخباره إذا كان خبر واحد وهذا خبر الواحد في باب الموضوعات. هنا لابد أن نأتي ونلاحظ المستند والدليل على الحجية، على عدم الحجية. الشيخ النائيني رحمه الله يقول إن الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول الشيخ النائين رحمه الله الآية قاصرة وبسبب وجود اعتراضات على ذلك. قبل أن نأتي إلى بيان قصور هذه الآية عن تقريب الاستدلال، لابد أن نقرب الاستدلال بها. تمسك بهذه الآية الكريمة من خلال أن خبر الواحد العادل، هذه الآية الكريمة بمفهومها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا بمفهومها تدل على أن الذي يأتي بالخبر إذا كان عادلا فلا نتبين. وهنا عندما نأتي إلى هذه الآية الكريمة نجد أنها مطلقة من ناحية المفهوم، فلا فرق ما بين أن يأتي الواحد العادل أو الثقة. الثقة اشتباه، لأنه سوف نأتي إلى أن العادل الواحد إذا أخبرنا بحكم واضح أن الآية تدل على حجية إخباره، وكذلك إذا دلت الآية وكذلك تدل الآية على أن الواحد إذا أخبرنا بموضوع كذلك نأخذ بإخباره. إذن الآية يوجد إطلاق من ناحية ماذا؟ من ناحية المفهوم. فإذن من ناحية المفهوم الآية يوجد فيها أو توجد فيها دلالة على حجية خبر الواحد العدل مطلقا، سواء كان في باب الأحكام أو كان في باب الموضوعات. لا أريد أن أقف عند الآية الكريمة بصورة مفصلة باعتبار أنه قد تقدم البحث حولها في الحلقات. نقف قليلا يعني من باب التذكير، نحن تمسكنا بإطلاق المفهوم. يا مفهوم، اختلف علماء الأصول. البعض قال إن المراد من المفهوم هنا هو مفهوم الشرط إن جاءكم فاسق بنبأ. البعض الآخر قال لا، المراد من المفهوم هو مفهوم الوصف، لأن وجوب التبين حول ماذا؟ حول فسق المخبر، فينتفي وجوب التبين بانتفاء ماذا؟ بانتفاء فسق المخبر. فهذه واضح أنه مفهوم وصف. فإذا هنا البعض تمسك بمفهوم الوصف والبعض تمسك بمفهوم الشرط. مفهوم الوصف لا أقف عنده كثيرا باعتبار أنه مفهوم الوصف أغلب الأعلام ذهبوا إلى عدم حجيته على بيان مفصل، لا حاجة أن نقف عنده بالنسبة إلى هذا المحل، وإنما نترك الكلام فيه إلى علم الأصول. وهناك تحدثنا بصورة مفصلة سواء في الحلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة حول عدم حجية مفهوم الوصف. نقف على ما في الكتاب. الشيخ النائيني رحمه الله يقول إن الآية آية النبأ تقريب الاستدلال بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات هو أننا نتمسك بإطلاق المفهوم. إما أن يراد مفهوم الوصف ومفهوم الوصف ليس حجة، أو المراد هو مفهوم الشرط. مفهوم الشرط. فهنا هل يصح لنا أن نتمسك بمفهوم الشرط لإثبات حجية خبر الواحد مطلقا، سواء كان في باب الموضوعات أو كان في باب الأحكام؟ هنا يوجد اعتراضان نذكرهما بصورة سريعة. يوجد اعتراضان بالنسبة إلى من يتمسك بحجية خبر الواحد في باب الموضوعات من باب أنه هنا مفهوم الشرط، الشرط هنا مسوق لتحقق الموضوع، الشرط مسوق لتحقق الموضوع إن جاءكم، يعني إذا جاء تحقق المخبر أو مجيء المخبر أو نبأ المخبر، إذا لم يأتي وواضح أننا في المفهوم. ماذا نشترط؟ نشترط بقاء الموضوع في الدلالة المطابقية، ونشترط وجود الموضوع في الدلالة الالتزامية المفهومية. ونحن نجد أن الموضوع موجود في الدلالة المصداقية في المتن مثلا، لكنه في الدلالة المفهومية الالتزامية لا يبقى الموضوع. فإذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع. هكذا نقول: إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إذا جاء الفاسق جاء معه النبأ، زين. إذا لم يأتي الفاسق بعد، ماكو نبأ، لا يوجد نبأ يتحقق مثلا، ونؤمن، طبعا نؤمن أن النبأ هو الموضوع، موضوع الحجية أو موضوع الحكم بالأخذ. فإذا نقول الإشكال الأول على الآية الكريمة لمن يستدل بها هو أن الشرط يكون مسوقا لتحقق الموضوع. الاعتراض الثاني، نقول بالنسبة إلى الآية الكريمة ماذا قالت في ذيلها؟ قالت: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن في هذه الحالة التعليل بالجهالة لأنكم سوف تحكمون على الآخرين، على الآخرين، وهذا الحكم لم يبتني على تثبت في هذه الحالة، هذا الحكم وهو الجهالة سوف يسري إلى كل مورد لا يوجد فيه علم. أعيد: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لماذا نندم على ما فعلنا؟ لأننا أصبنا القوم بجهالة. إذن الجهالة تصدق على خبر الواحد لو ما تصدق على خبر الواحد الذي يأتي إلينا؟ واضح. فإذن هذا إشكال ثاني على تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. إذن ماذا يقول الميرزا النائيني رحمه الله؟ يقول بالنسبة إلى الآية الكريمة: قاصرة عن الدلالة على إثبات الحجية لخبر الواحد في باب الموضوعات. ملاحظة جانبية أخوان، وهي أنه بالنسبة إلى مفهوم الشرط، باعتبار أنه جاء في مقامنا، مفهوم الشرط يعني بالإمكان أن نقول أن الآية الكريمة من ناحية عدم الإيمان بدلالتها على حجية خبر الواحد الثقة، من ناحية أن مفهوم الشرط لا يؤمن به الأعلام لعدم الدليل على ذلك. أستاذنا السيد الحائري حفظه الله يقول أن أستاذه السيد الشهيد طاب ثراه يقول: إن دليلنا على ثبوت مفهوم للقضية الشرطية دليلنا هو الوجدان، ولا يوجد دليل إثباتي محسوس غير الوجدان عند السيد الشهيد لإثبات حجية مفهوم الجملة الشرطية. السيد الحائري يقول لأستاذه: هذا الوجدان الذي تشعر به أنا لا أشعر به، فإذا قضية إثبات مفهوم للجملة الشرطية واضح أنه أخذ ورد بين الأعلام من ناحية حجيته. ولذلك عندما يقول الميرزا النائيني أن آية النبأ قاصرة عن إثبات الحجية لخبر الواحد، كلامه دقيق، لأنه تقريب الاستدلال على الحجية يكون عن طريق مفهوم الشرط، وهو كما ترون. زين، إذن الآية الكريمة لا تصلح دليلا لإثبات الحجية، لإثبات حجية خبر الواحد الثقة العدل، حجية خبر العدل، وفضلا عن إثبات الحجية لخبر الواحد الثقة. ونحن نقول كما قلنا قبل قليل، سوف نعود إلى التفريق ما بين العادل والثقة، أن الآية الكريمة عندما نلاحظ الآية قد طرحت مجيء الفاسق، إن جاءكم فاسق، واضح إذا كان المتن وكانت الدلالة المطابقية الفاسق، فالذي يقابل الفاسق ليس الثقة وإنما العادل. نعم، إذا أردنا أن نتمسك، إذا أردنا أن نتمسك بخبر الواحد الثقة، لابد أن نتمسك بالنصوص، يعني السنة، أو نتمسك بسيرة العقلاء. طبعا بإمكاننا أن نقول أن كلام الميرزا النائيني عندما قال إن الآية قاصرة، باعتبار أن المدعى، أن المدعى إثبات حجية خبر الواحد الثقة، الثقة في الموضوعات، والآية تتكلم عن يعني تتكلم عن العادل مو عن الثقة، فالدليل يكون أخص من المدعى، فلا يصح لنا أن نتمسك بهذه الآية. الصور هواي وقفنا عند الآية الكريمة. ننتقل أخوان إذن إلى هنا، نجد أن الكتاب الكريم من ناحية هذه الآية الكريمة لا تصلح دليلا لإثبات حجية خبر الواحد الثقة في باب الموضوعات. الدليل الثاني لإثبات حجية خبر الواحد الثقة في باب الموضوعات، يقول الماتن حفظه الله، يقول: ننتقل إلى السنة لنرى الروايات المذكورة هناك، لنرى هل تصلح أن تكون دليلا على حجية خبر الواحد الثقة في باب الموضوعات أو لا. نقرأ أو نراجع بصورة سريعة الأخبار التي دلت على الحجية، حجية خبر الواحد الثقة. نذهب إلى الحلقة الثالثة في صفحة 174، يذكر السيد الشهيد طاب ثراه عدة طوائف من الروايات للاستدلال على حجية خبر الواحد الثقة، نستعرضها بصورة سريعة. الطائفة الأولى: ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، إذ قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. فإذن هنا تصديق واقع ببعض روايات الثقات، من يقول الإمام هذا ديني ودين آبائي، هو الكتاب لمن؟ ليونس بن عبد الرحمن، ويونس بن عبد الرحمن يخبر عن الإمام عليه السلام، فقال الإمام هذا ديني ودين آبائي. الطائفة الثانية: ما تضمنه، يعني من الروايات ما تضمنه الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبيل قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. وتقريب الاستدلال واضح ولا حاجة أن نقف عنده. أقرأ الطوائف بصورة سريعة أخوان، هذا بعد بالحلقة الثالثة، والأخوان اللي يريدون التفاصيل أكثر يرجعون إلى الكاسيتات مع الحلقة الثالثة. ما دل على الطائفة الثالثة، ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام: يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. زين أبان واحد لم واحد، خبر واحد ثقة، والإمام قال له اذهب. الطائفة الرابعة، ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي من قبيل قولهم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن الإمام هنا يقول أنت تحمل الفقه إلى غيرك، إذن من تقول هذه الرواية الفقهية إلى الآخر؟ إذن الآخر ينتفع بها أكثر من حاملها، إذن نأخذ الرواية من حاملها لو ما نأخذ؟ نأخذ الرواية من حاملها، وهذا معنى حجية خبر الثقة. الطائفة الخامسة، ما دل على ذم الكذب على الأئمة والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وواضح أن لو لم يكن كلام الكذابين مثلا أو خبر الواحد مسموع الناس تأخذ به، وذاك الإمام ماذا؟ الإمام يذم الكذب عليهم. الطائفة السادسة، ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي عليه السلام: فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسن وأقرؤه من السلام. الطائفة السابعة، ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له من قبيل قوله عليه السلام: وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. الطائفة الثامنة، ما ورد في الخبرين المتعارضين. الطائفة التاسعة، ما ورد في الخبرين المتعارضين إما بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أو من الترجيح بالأوثقية. الطائفة العاشرة، ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلي الثقة إما ابتداء وإما تعليلا للإرجاع إلى أشخاص معين على نحو يفهم منه الضابط الكلي، وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب، وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا من قبيل إلى آخره. أخوان، اللي يحب يراجع هذا المصدر الذي ذكرناه قبل قليل. إذن بالنسبة إلى الروايات التي قرأناها قبل قليل، واضح أخوان أن الروايات التي قرأناها تشير إلى أننا نأخذ بإخبار الواحد الثقة في باب الأحكام. هذه الروايات أو الطوائف العشرة أشارت إلى أنه خذوا بأخبار الثقات، لكنه الأخذ بأخبار الثقات في باب الأحكام وليست في باب الموضوعات. إذن كذلك السنة لا يصح لنا أن نتمسك ماذا؟ أن نتمسك بها على حجية خبر الواحد الثقة في باب الموضوعات. إن قلت، قد يقال تقول لا، بعض روايات الطوائف العشرة روايات مطلقة، وإذا كانت مطلقة فهي كما تشمل الأحكام فهي شاملة للموضوعات. فإذا عندنا بعض الروايات ماذا؟ مطلقة. الإمام عندما أمرنا بالذهاب إلى الرواة الثقات، الإمام أرجعنا إلى الرواة الثقات. الإرجاع إرجاع مطلق، سواء كان إرجاعا في باب الأحكام أو كان إرجاعا في باب الموضوعات. فإذا يوجد في السنة ما يدل على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات. الآن ماذا نصنع؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول: هذه الروايات التي لو تنزلنا وقلنا أنها مطلقة، لو تنزلنا وقلنا أنها مطلقة، أعيد، الروايات التي دلت على حجية خبر الواحد مطلقا سواء في باب الأحكام أو في باب الموضوعات، هذه الأخبار عندما دلت على الحجية، عندما دلت على الحجية، حجية الإرجاع مطلقا سواء كان في باب الأحكام أو كان في باب الموضوعات. إلى هنا تم الاستدلال. المصنف يقول هذه الروايات لو سلمنا وتنزلنا بأنها مطلقة، لكن هذه الروايات المطلقة ابتلت بالمقيد، يعني يوجد ما يصلح لتقييد هذا الإطلاق، يوجد ما يصلح لتقييد هذا الإطلاق. شوية نرجع إلى الخلف أخوان ونقرأ رواية مسعدة بن صدقة. هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، قال مسعدة: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب، مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، هذا واضح موضوع، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، موضوع، أو امرأة تحتك، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. الآن ركزوا يا إخوان: والأشياء كلها على هذا، على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. واضح بعد؟ إذن الإمام في باب الموضوعات، في باب الموضوعات يقول: ابني على حلية كل شيء حتى تستبينه، حتى تعلم أو تقوم به بينة. إذن الإمام حصر العلم بالموضوعات في أي باب؟ في باب العلم وفي باب البينة. إذن خبر الواحد في هذه الحالة نقبل به في باب الأحكام فقط، ولا يكون شاملا لباب الموضوعات. وببيان آخر نقول: إن الروايات أو الطوائف العشرة التي ذكرناها قبل قليل لو تنزلنا وقلنا أنها مطلقة، لو تنزلنا وقلنا أنها مطلقة وسلمنا بإطلاقها، مع ذلك ماذا نقول؟ نقول: نسلم أنها مطلقة، وأن خبر الواحد الثقة يكون قوله حجة سواء في باب الأحكام أو في باب الموضوعات. ولكن عندما جاءت رواية مسعدة بن صدقة ماذا قالت؟ قالت إن خبر الثقة في باب الموضوعات، أن باب الموضوعات خبر الثقة لا يكون حجة. لماذا؟ لأنه يوجد بأيدينا ما يصلح أن يكون مقيدا بأن يكون ثبوت الموضوع منحصر إما بالعلم أو بالبينة. إذن إطلاق الروايات بعد واضح أخوان لا يمكن لنا أن نتمسك به. إذن يتبين أنه الدليل الثاني وهي الروايات كذلك غير تامة. الآن نرجع أخوان، نعود إلى المتن. قال المصنف: وأما خبر الثقة فحجيته في المقام بل في مطلق الموضوعات محل خلاف. وقد ذكر الشيخ النائيني أن آية النبأ قاصرة، أن آية النبأ قاصرة الدلالة على حجية خبر العادل. وإذن الكتاب الكريم والآية الكريمة لا تصلح دليلا على حجية خبر الواحد الثقة في باب الموضوعات. الدليل الثاني والمهم هو السنة، وهي السنة خاصة بباب الأحكام، ولو كانت الروايات أو السنة أو الطوائف العشرة ولو كانت مطلقة، لو تنزلنا وقلنا بأنها مطلقة يلزم تقييدها برواية مسعدة التي ورد فيها والأمور كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. إذن يتبين لا الدليل الأول تام ولا الدليل الثاني تام. نذهب إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث أننا نتمسك بالسيرة العقلائية، ونعلم أن سيرة العقلاء يشترط فيها المعاصرة للمعصوم سلام الله تعالى عليه لكي يمضي أو يردع. وعندما نأتي إلى سيرة العقلاء نجدها قائمة على العمل والأخذ بخبر الثقة مطلقا، سواء في باب الأحكام أو في باب الموضوعات، ولم يصدر ردع من الإمام عن هذه السيرة. ونحن كعقلاء نجد أن سيرتنا وديدا عملنا قائم على الرجوع إلى الثقات، سواء كان في باب الأحكام أو كان في باب الموضوعات. لا يفرق العقلاء بمسيرتهم العقلائية لا ما بين الأحكام ولا ما بين الموضوعات. إذن دليلنا الثالث هي السيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية لابد فيها لإكمال حجيتها أن لا يصدر ردع من المعصوم عليه السلام. فإذا كان هناك إمضاء فتكون السيرة العقلائية هي دليلنا على حجية خبر الواحد الثقة في باب الموضوعات. ولكن قد يقال أن الردع قد صدر من المعصوم عليه السلام، يوجد ردع من المعصوم، وهذا الردع متمثل برواية مسعدة ابن صدقة الدالة على أنه في باب الموضوعات الإمام حصر لنا الاعتماد بالنسبة على باب الموضوعات إما بالعلم أو بالبينة. وهذه الرواية بلا ريب تصلح أن تكون ردعا من الإمام. إذن الإمام عندما قبل قليل قرأنا الرواية، عندنا الثوب وعندنا المملوك وعندنا الزوجة، وهذه كلها أمور تتعلق بموضوعات خارجية، والإمام نهى عن الأخذ بهذه الموضوعات وترتيب الأثر عليها بالعكس إلا عن طريق العلم وعن طريق البينة. إذن هذا قول الإمام ردع لهذه السيرة العقلائية، لو مو ردع هذا ردع. إذن الإمام ردع هذه السيرة العقلائية، الإمام قال في باب الموضوعات لا ترتب الآثار إلا إذا حصل عندكم علم أو جاءت إليكم بينة. إذن تبقى سيرة العقلاء قائمة على حجية خبر الواحد الثقة في باب الأحكام فقط، أما في باب الموضوعات هذه السيرة العقلائية مردوعة. هذا ما قد يقال بالنسبة إلى وجود ردع صدر من المعصوم تجاه السيرة العقلائية. ولكن هنا نقف عند رواية مسعدة، رواية مسعدة، فنقول قد يقال أنه الردع الذي جئت به هو عبارة عن رواية ضعيفة السند، وهي رواية مسعدة. والرواية الضعيفة السند لا تصلح أن تكون دليلا على ردع السيرة العقلائية. هسه ضعيفة السند إما بمسعدة أو يوجد إشكال في اتصال هارون بمن قبله، بالنتيجة البعض يقول أن هذه الرواية ضعيفة السند، فإذا كانت ضعيفة لا تصلح أن تكون ماذا؟ لا تصلح أن تكون رادعة. المصنف يقول إذا أردنا أن نرد على هذا الإشكال، إشكال صدور الردع من المعصوم بضعف سند رواية مسعدة، هذا الرد ليس صحيحا، بل ابحثوا عن رد جديد، بل ابحثوا عن رد آخر ترد به هذه السيرة العقلائية بهذه الرواية، رواية مسعدة. الرد المتين يقول المصنف، والرد الصحيح هو أنه هذه الرواية وإن كانت ضعيفة، ضعيفة السند، ولكن ألا يوجد احتمال أنها صادرة؟ بلا ريب يوجد احتمال أنها صدرت. نعم صدرت الرواية، ولكن لم تصل إلينا بطريق صحيح. فإذا أصل الصدور يبقى محتمل. فإذا بقي الصدور محتمل في هذه الحالة، لا يمكن لنا أن نتمسك بالسيرة العقلائية مطلقا. إذن لابد أن نقف عند ماذا؟ عند تفسير السيرة. فنقول السيرة العقلائية أخوان تتكون من جزئين، وهذا ملف مهم، وأرجو من الأخوة الطلبة أن يعمقوا هذا الملف. السيرة العقلائية تتكون من جزئين، الجزء الأول هو عمل العقلاء، العمل الصامت الذي صدر من العقلاء. الإمام عليه السلام شاهد الناس يذهبون إلى المباحات الأولية يحتطبون أو يقوموا بصيد السمك مثلا، هذا عمل صامت. إذن هذا هو الجزء الأول من السيرة. الجزء الثاني من السيرة هو إمضاء المعصوم، هو تقرير المعصوم، هو عدم ردع المعصوم. كلامنا هنا ما هو المراد من الإمضاء؟ ما هو المراد من التقرير؟ بحث أصولي مهم ودقيق جدا. يوجد قولان في تفسير الإمضاء عند الأصوليين. القول الأول يقول الإمضاء والتقرير هو العلم بعدم الردع. من تقول الإمام أمضى هذه السيرة، معناه حصل عندنا علم بعدم ردع الإمام. إذن ما هو الإمضاء؟ هو العلم بعدم الردع، هذا القول الأول وذهب إليه بعض الأصوليين. القول الثاني يقول الإمضاء هو عدم العلم بالردع، يعني لا يوجد عندنا علم بالردع، وفرق بين القولين. نأتي إلى القول الأول. القول الأول معناه إذا صدرت رواية ولو كانت ضعيفة السند، مع ذلك يحتمل صدور الردع من الإمام لهذه السيرة. لماذا؟ لأننا نحتمل صدور هذه الرواية واقعا وفي علم الله. لأنه إذا احتملنا صدور الرواية ولو على مستوى الاحتمال، إذن مع وجود هذا الاحتمال لا يتحقق العلم بعدم الردع، لأن الاحتمال موجود، يعني لا يحصل عندنا جزم بعدم الردع. فعلى هذا الاحتمال الأول أو القول الأول لابد عليك يا أيها القائل بحجية السيرة العقلائية بإمضاء المعصوم، وتقصد من الإمضاء هو العلم بعدم الردع، يجب عليك أن تقوم بالفحص عن الروايات التي من المحتمل أنها تكون رادعة ولو كانت ضعيفة السند، حتى يحصل عندك علم بمن؟ حتى يحصل عندك علم بعدم الردع. البحث إن شاء الله واضح. وعلى القول الثاني تبقى الرواية الضعيفة ضعيفة ولا تؤثر ولا تولد لنا تأثيرا على ماذا؟ تأثيرا على السيرة، لأنه تبقى هذه الرواية الضعيفة لا تولد لنا العلم، نبقى عدم علمنا بالردع. الرواية الضعيفة لا تولد لنا علما بالردع، بل عدم العلم بالردع يكون كافيا لتحقق الأمضاء، بمعنى أن الرواية الضعيفة لا تصلح للردع لأنها لا تولد العلم بالردع. هنا يكفي عدم وصول الردع. متى يتحقق الردع على القول الثاني؟ إذا وصل إليك الردع بطريق صحيح يولد لك العلم، فإذا تولد لك العلم تحقق الردع وإلا فلا. والفرق ما بين القولين دقيق جدا أخوان. هسه وضحت لكم هذين القولين أخوان، أريدكم تجون وياي إلى رواية مسعدة. رواية مسعدة ضعيفة السند. أجي أسألك أنت من أنصار يا قول، من أنصار القول الأول العلم بعدم الردع، لو من أنصار القول الثاني عدم العلم بالردع؟ واضح إذا بنينا على القول الأول رواية مسعدة تصلح أن تكون رادعة، وأما إذا بنينا على القول الثاني رواية مسعدة لا تصلح أن تكون دليلا على الردع. وباقي الترتيب الأثر عليكم أخوان. خلنا نقرأ هذا المقدار، أخذنا الوقت. وفيه أن السيرة العقلائية قد انعقدت على التمسك بخبر الثقة ولم يثبت الردع، فتكون السيرة العقلائية ممضات. قد تقول ورواية مسعدة بن صدقة لا تصلح للردع، لا تصلح للردع، لا لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فإن احتمال صدق الرواية يستلزم احتمال الردع وهو يكفي لعدم إحراز الإمضاء. إذن هذا يا قول العلم بعدم الردع، معنى الإمضاء هو العلم بعدم الردع، بل خلص إلى هنا وضحنا هذا. إذن هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول بالنسبة إلى رواية مسعدة بن صدقة هنا لا نريد أن نبني على العلم بعدم الردع، إذن يتبين رأي المصنف أن الإمضاء هو العلم بعدم الردع لو عدم العلم بالردع. واضح الثاني، وإلا لو بنى على الأول لأصبحت رواية مسعدة بن صدقة رادعة. واضح إلى هنا؟ زين، من حقنا أن نسأل إذن لماذا لا تكون رادعة؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول إن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالاعتماد على أخبار الثقات سواء في باب الأحكام أو في باب الموضوعات. هذه السيرة العقلائية ممتدة في المجتمع العقلائي لو مو ممتدة؟ ممتدة. رصينة لو مو رصينة؟ رصينة. مستحكمة لو مو مستحكمة؟ مستحكمة. منتشرة بين الناس لو مو منتشرة؟ منتشرة، سواء في أحكامهم في معاملاتهم. وهذه السيرة التي هي سيرة منتشرة بين العقلاء، هل يعقل أن رواية واحدة وهي رواية مسعدة التي يوجد إشكال في سندها تكون رادعة عن هذه السيرة المستحكمة؟ بل لابد أن يكون هناك انسجام ما بين امتداد السيرة وما بين الردع عن هذه السيرة. فإذا من هذه الجهة نقول إذا السيرة العقلائية لا يوجد ما يصلح لردعها، ورواية مسعدة رواية واحدة لا تصلح أن تكون رادعة عن هذه السيرة. بل يقول المصنف بل لأن يعني بالنسبة إلى رواية مسعدة ابن صدقة لا تصلح أن تكون رادعة عن السيرة العقلائية لأن هذا المقدار من الردع، يعني رواية واحدة وفيها إشكال سندي، لا يكفي بعد استحكام السيرة وقوتها، فإن قوة الردع لابد وأن تتناسب وقوة المردوع. إذن هذه السيرة لا تصلح أن إذن هذه السيرة لا يوجد ما يصلح أن يكون ماذا رادعا عنها. ولكن مع ملاحظة أخوان، لا تنسون هذه الملاحظة المهمة، أن مبنى المصنف في هذه الردود على عدم العلم بالردع، يعني عدم وصول ردع كافي. أما إذا بنينا على القول الأول أو المبنى الأول أن المراد من الإمضاء هو العلم بعدم الردع، نقول لا، رواية مسعدة تصلح أن تكون ماذا؟ تصلح أن تكون رادعة. لماذا؟ لأنه هذه الرواية لعله والله العالم أنها صادرة في الواقع وفي نفس الأمر، فإذا هذا الاحتمال لا يجعلنا نصل إلى درجة العلم بعدم الردع. ولذلك المصنف تعبيره جدا دقيق، أراد أن يشير إلى هذه القضية، يقول لا لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فإن احتمال خلونا خط تحت احتمال، فإن احتمال صدق الرواية يستلزم احتمال الردع، وهو يكفي لعدم إحراز الإمضاء. هذا ما بين الشريطين تعبير دقيق جدا يشير إلى هذين المبنيين. أطلنا عليكم اليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد.